السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار تدين. السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله. السلام على ملائكة الله المحدقين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
حسين ومظلوم حسين ومحروم. حسين ومظلومة حسين ومحرومة.
حسين ومظلومة حسين ومحرومة.
ما في مثلك قتيل ما يوجد لك مثيل بالعالم مستحيل مثلك يا أبو علي.
مثلك يا أبو علي
لا بالثوب الكفاح من دمي والجراح يصنع صبر وسلاح ما يقبل إنه عطشان وفي الحشان يران. لكنه عطشان وفي الحشان يران.
حسين ومظلومة حسين ومحرومة.
كالصقر الحادق من عال شاهق يا هويك الواثق منقض اللايها فيه مد يضربوا مينو لا مهربوا إلا ضرب الرقاب. خسف الوادي وهو ينادي يا آل أمية لست عبدا لا أعطي دن فأنا الحرية. فإن روحي ثورة وثورتي بالفطرة. فإن روحي حرة وثورتي بالفطرة.
حسين ومظلومة حسين ومحرومة.
حتى طبع الأسد قوت له حد لكن انت أشد قاتل وانت عفي.
قاتل وانت عفي
هذا لا مو بطل مثل لا ما حصل حتى أكبر جبل صاير تحته صغير. شديد سولب كيف وبيده سيف ويضرب ضرب الرعي كصاعقات البرق في الغرب أو في الشرق. كصاعقات البرق في الغرب أو في الشرق.
السماء
يا أخوي نحو السماء
والشمس والقمر ما فوق الأرض خار عند العرش استقار حلناه بالدماء
حلناه بالدماء
ما مات ولا كان قتيلا كلا بل كلا كان بشيرا كان نذيرا في الملأ الأعلى خط اسمه بالنقش على عمود العرش خط اسمه في جملة وقلت لا للذلة أوجزتها في جملة وقلت لا للذلة
حسين ومظلومة حسين ومحرومة حسين ومظلومة حسين ومحرومة حسين ومظلومة حسين ومحرومة
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
اللهم إني أسألك الأمون
الحياة الطيبة قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات
بقلب
سليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين عندما نقرأ في دعاء كميل يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين تحدثنا سابقا في الأسبوع الماضي عن النور والقدوس وبقي الحديث عن الاسم الآخر يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ما المقصود عندما تكلم الحق بأنه أول الأولين وتكلم الحق بأنه آخر الآخرين هناك قاعدة أساسية لمعرفة الله سبحانه وتعالى ولمعرفة صفاته وأسمائه هو أن تعرف أن الحق تبارك وتعالى لا يقاس بخلقه ولا يمكن أن تطبق قوانين الإنسان أو قوانين الطبيعة يعني القوانين التي تجري على الإنسان والقوانين التي تجري على الطبيعة لا يمكن أن تطبقها على الحق تبارك وتعالى لأنه قدوس منزه عن كل صفة ممكنة بمعنى الإمكان العلمي الإمكان الفلسفي يعني كل شيء مخلوق يسمى ممكن إن الله سبحانه وتعالى منزه عن وصفه بصفات خلقه وإنما صفاته عين ذاته يا أول الأولين ويا آخر الآخرين بعض الناس عندما يقرأ هذا الدعاء ويقف متأملا في قوله يا أول الأولين هل يقصد بالأولية هنا الأولية العددية وهل يقصد بالآخرية هنا الآخرية العددية، يعني أنه أول العدد وأنه آخر العدد؟ العدد من خلق الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن ننسب الخلق إليه كما بينا بالقاعدة المتقدمة قبل قليل، وإنما لا بد أن نعرف أنه قد وصف نفسه تبارك وتعالى بأنه الأول وبأنه الآخر، كما في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الأول والآخر، ما هو المقصود منه؟ بوضوح وبشيء بديهي لو التفت إليه أنت والتفت إليه أنا، نجد أن الله تبارك وتعالى قد صدر منه كل شيء، يعني كل شيء إنما هو منه، هو الأول الذي خلق هذه الأشياء وأوجد الأشياء، وإليه المنتهى كما في قوله تعالى: وإلى ربك المنتهى. الغاية والنهاية والآخرية هي إلى الله تبارك وتعالى، هذا من حيث الصفات ومن حيث التأديب، ومن حيث أن الله سبحانه وتعالى علمنا بأدعيته وعلمنا بأسمائه، فإن المقصود من هذا الاسم الشريف هو أنك أيها العبد كل ما عندك فهو من الله، وأنك العبد مهما اشترأت على الحق تبارك وتعالى فإن مرجعك إلى الله، يعني غايتك إلى الله، منتهاك إلى الله. فعلى الإنسان أن يلتفت جيدا بعمله بسلوكه أنه يعمل للأول ويعمل للآخر، لأن في الواقع ليس هناك لا في الأول ولا في الآخر غير الله تبارك وتعالى، وكل مخلوق إنما هو من الأول والآخر، كل مخلوق مهما كان، سواء كان في الدنيا أو في عالم البرزخ أو كان يوم القيامة، فإنه عائد إلى الله سبحانه وتعالى. المبدأ: تبدأ الحركة الكونية من الله، وحركة الإنسان تبدأ من الله، وتنتهي الحركة الكونية إلى الله. تفسير لقوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك بدأت من الله تبارك وتعالى، فلذلك عليك أن تأخذ الله أمام عينيك بكل فعل تفعله، وبكل أمر تريده، وبكل شيء تقوم به، لابد أن ترى أن الله تعالى يراك، فعليك حينئذ أن يكون هدفك وغايتك هو الله تبارك وتعالى. وقد جاء في تفسير هذه العبارة الأولية والآخرية بمجموعة من الروايات الشريفة عن سيد الموحدين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، من جملتها ما قال في الخطبة 84 من نهج البلاغة: الأول لا شيء قبله، والآخر لا غاية له، يعني لا منتهى له، لا غاية له، يعني لا حد ولا انتهاء له. وفي خطبة أخرى خاطب الحق تبارك وتعالى فقال: الأول الذي لم يكن له قبل فيكون شيء قبله، والآخر الذي ليس له بعد فيكون شيء بعده، يعني أن الحق تبارك وتعالى يعجز العقل الإنساني عن كنه ذات الحق، فيعجز أيضا أن يعرف الأولية إلا أن يعلم أنه هو الأزلي الأبدي السرمدي الحق. وفي خطبة أخرى أيضا لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام حينما يقول الأول الذي لا غاية له فينتهي ولا آخر له فينقضي، باعتبار الحق وصفات الحق تنزه عما يوصف به الآدميون أو يوصف به المخلوقات. وفي خطبة لأمير المؤمنين الحمد لله الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده. وهكذا نجد في كثير من الخطب المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام في توضيح الأولية والآخرية أن الإنسان عندما يقرأ هذا الدعاء عليه أن يلتفت أنه أمام الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، وأن تكون أهدافه أولا وآخرا هي الله تبارك وتعالى. عندما تنتهي من هذه الأسماء المقدسة حينئذ يبتدئ حال جديد لخطاب المولى تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق ونسأل الله المعرفة والمغفرة.
كنتم مع السيد ياسين الموسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. أدب المقاومة تستمعون إليها عند 12:19، ومن ثم نقدم إليكم الحسين سفينة النجاة عند 12:44. نشرة موجزة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 1:00، وبعد ذلك نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:08، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 12:30. الإمام الخميني كلمات على ثغر الزمان تستمعون إليه عند 12:51، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة موجزة عند 3:00 وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:09، وبعد ذلك تستمعون من روائع التلاوات عند 3:18. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العفير مع الشجا صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أطيب التحايا وأجمل الأماني نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم بين رحاب أدب المقاومة المتمثل في النتاجات الشعرية التي قدمها الشعراء في العصر الحديث في هذا المجال، حيث سنتوقف لنستعرض نتاجات الشاعر السوري اللبناني المعاصر خليل حاوي، الذي عرف بنزعته المتمردة الثائرة في أشعاره ضد الواقع السياسي الحافل بالهزائم والنكبات. كونوا معنا ورافقونا أيها الأحبة.
مستمعينا الأفاضل، ولد الشاعر خليل حاوي في سوريا عام 1919 ونشأ في لبنان، وكان مناضلا من أجل فلسطين وقضايا الأمة، وقد كرس أدبه لهذا الغرض، واتخذ من الانتكاسات العربية المتتالية ساحة للشعر، وطغت التجربة الحياتية الذاتية على فكره، حيث يبدو مستسلما لها باستخدامه أسطورة يرسم ملامحها وفقا لما تمليه عليه رؤيته للوجود. ولد هذا الشاعر من والدين فقيرين في قرية الهوية بجبل الدروز في خلال عمل الوالد بالبناء هناك، وأرسل في طفولته إلى المدرسة في قرية الشوير حيث تشرب التعليم الدينية فحفرت عميقا في نفسه وزادها تأثيرا موت أخوته الأربعة الذين ولدوا بعده بمرض غريب، وما لبث والده أن مرض ولازم الفراش، فقام خليل الفتى ذو 11 بتأمين معيشته العائلة، فزاول أعمالا يدوية عديدة إلى البناء وهي مهنة الوالد، من دون أن يتوقف عن القراءة والتثقف باللغتين الفرنسية والإنجليزية.
أجل أيها الأفاضل، ظل على حاله من البؤس إلى أن توفرت لديه الإمكانات المادية ليعاود تعليمه من العام 1946، فنال الشهادة الثانوية في سنة واحدة ودخل الجامعة الأمريكية في بيروت، حيث نال شهادة البكالوريوس في الفلسفة، ومن ثم نال الماجستير مقدما رسالة بعنوان العقل والإيمان بين الغزالي وابن رشد، وأرسل بعدئذ إلى جامعة أوكسفورد لنيل شهادة الدكتوراه في الفكر الحضاري بعنوان جبران خليل جبران، إطاره الحضاري وشخصيته وآثاره. كان اجتياح الدبابات الإسرائيلية للعاصمة اللبنانية بيروت في 9 حزيران 1982 سبباً في إنهاء صمت الشاعر اللبناني خليل حاوي إثر توالي الهزائم والنكبات التي لحقت بالشعوب العربية.
مستمعين الأحبة، تتوارد مشاهد العقم والموت في كتابات حاوي الشعرية، حتى يصبح السندباد رمز المغامرة والاستكشاف والإبحار قزما لا حول له ولا قوة، كما دعا إلى التجديد الديني لينتصر العقل مستشهدا على ذلك بكلام الفلاسفة، معتبرا أن تحقيق ذلك سيكون رفعا لنهوض الأمة، وهو الأمر الذي تجلى في كتابه العقل والإيمان بين الغزالي وابن رشد. ويأتي هذا الشاعر كذلك في طليعة الشعراء المحدثين الرافضين، ولعل موته بعد غزو إسرائيل لبنان واجتياح بيروت عام 1982 كان تعبيرا بأسلوبه الخاص به عن رفضه السياسي، ذلك الرفض الذي كان صرخة في وجه الأنظمة العربية الراضية بالتدشين، القانعة من الصراع بالتطبيع. لقد رفض الهزيمة وعدم الاعتراف بشرعية الواقع الذي صارت إسرائيل طرفا فاعلا فيه، ورفض الأنظمة العربية التي أسلمت فلسطين لمصيرها التراجيدي وتهاونت في قضية لبنان وسكتت عن احتلال الجولان، وانتهت مصر لقمة سائغة بعد اتفاقيات كامب ديفيد.
نعم أيها الكرام، كل هذه الجروح لم تندمل في روح الشاعر وضميره الذي اقتنع بأن كل شيء في العالم العربي قد أجدب وأصيب بجفاف فكري وأخلاقي ووجداني بما فيه الحياة الثقافية، ورأى أن المعادلة الموضوعية لهذا المأزق الوجودي هو الموت، فرحل بإرادته تعبيرا عن حالة رفض كلي للواقع وعدم اعتراف بشرعيته، رغم أننا لا نؤيده في هذه الطريقة التي عبر من خلالها عن رفضه. وفي شعر خليل حاوي نقع على هذا الرفض بغير عناء كبير، ففي قصيدته ضباب وبروق وعلى حالة يأس تام استسلم لها الشاعر وحالة عطالة انتهى إليها، ولا أدل على ذلك من استخدام كلمة المقهى الموحية بالعطالة. وأما حالة الجدب واليأس فتعبر عنها في هذا المقطع كلمة البوم، وأما لفظة النسر فدلالتها هي الشموخ والكبرياء. إنها كلمات مشبعة بالرفض ومضمخة باليأس كما نلاحظ.
ضجة المقهى ضباب التبغي، مصباح وأشباح يغشيها الضباب، ويغشى رعشة في شفة السفلى، يغشى صمت وجهي ووجومه، أفرخ البوم ومات النسر في قلب الذي اعتاد الهزيمة.
أحبتنا الأفاضل، عن اللهجة المريرة واللغة البالغة السخط التي وظفها الشاعر خليل حاوي في قصائده تعبيرا عن رفضه القاطع واللامحدود للواقع المتردي للأمة، إليكم الحوار التالي.
أطيب التحايا والمنى مستمعينا الأفاضل، أبعثها لكم ولضيفي الكريم الدكتور عباس فتوني، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من لبنان. دكتور، الشاعر اللبناني المعاصر خليل حاوي تميزت نتاجاته الشعرية باللهجة المريرة واللغة البالغة السخط والغضب، تعبيرا عن رفضه القاطع واللامحدود للواقع المتردي للأم، كيف تقيمون هذا الشيء؟
بدء أحييكم بأحلى تحية، تحية الإسلام العطيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
شكرا لتواصلكم ولإتاحتي الفرصة للمساهمة بكلمة حول الشاعر اللبناني خليل حاوي، وكان مناضلا من أجل فلسطين وقضايا الأمة، وجعل أدبه نذرا لذلك. كان اجتياح الدبابات الإسرائيلية العاصمة اللبنانية بيروت في 9 حزيران من العام 1982 سببا في إنهاء صمت الشاعر اللبناني خليل حاوي إثر توالي الهزائم والنكبات التي لحقت بالشعوب العربية.
نعم.
تتوارد مشاهد الموت في كتابات حاوي حتى يصبح السندباد رمز المغامرة والاستكشاف والإبحار قزما لا حول له ولا قوة، كما دعا إلى التجديد الديني لينتصر العقل مستشهدا على ذلك بكلام الفلاسفة، معتبرا أن تحقيق ذلك سيكون رفعا لنهوض الأمة، وهو الأمر الذي تجلى في كتابه العقل والإيمان بين الغزالي وابن رشد. وتركت التجربة السياسية أثرا كبيرا في حياة حاوي الذي تأرجح في انتمائه بين القوميتين السورية والعربية. وكانت شخصية خليل حاوي حرة حيث تمرد على الأحزاب التي انتمى إليها، وكانت له نقاشات وجدليات عكست تمسكه الشديد بقوميته، ليقول عنه نزار قباني: إنه يهدر بحنجرة نفر. يصفه آخرون بشاعر كثيف المعاني والدلالات. تعرض خليل حاوي لكآبة نفسية حادة منذ نهاية الستينيات، الأمر الذي انعكس على شخصيته وسلوكه ومجمل كتاباته وسمعته، وهو عامل حاسم في رسم شخصيته. ودائما كانت لغته غاضبة وتحريضية. خليل حاوي قيد نفسه بقضايا الأمة. إن الرؤية الحضارية لحاوي كانت متأثرة برؤية جبران خليل جبران، كما أن تجربة خليل عميقة تنم عن إنسان فيه كثير من الإنسانية التي ضغطت عليه بشكل كبير في كل مرة يحاول أن يجسدها من خلال شعره، لكنه كان يصطدم بالواقع في كل مرة. وفاة شقيقة خليل حاوي أثرت عليه بشكل كبير لأنه انتظر أن تعود. كان يرى في ضرورة دمج رؤية كل من الغزالي وابن رشد والفيلسوف إيمانويل سببا مهما لتحقيق النهضة العربية. من نماذج شعره قصيدة حب وجلجلة، يقول: وأنا في وحشة المنفى مع الداء الذي ينثر لحمي، ومع الصمت وإيقاع السعال، أنفض النوم لعلي أتقي الكابوس والجن التي تحتل جسمي، وإذا الليل على صدري جلاميد، جدار الليل في وجهي وفي قلبي دخان واشتعال، آه ربي، صوتهم يصرخ في قبري تعال، كيف لا أنفض عن صدري الجلاميد الجلاميد الثقال، كيف لا أصرع أوجاعي وموتي، كيف لا أضرع في ذل وصمتي، ردني ربي إلى أرضي، أعدني للحياة وليكن ما كان، ما عانيت منها محنة الصلب وأعياد الطغاة.
جميل، أحسنتم دكتور، يعني أحسنتم كثيرا الدكتور عباس فتوني، دكتورة في اللغة العربية وآدابها من لبنان، شكرا جزيلا لك.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نجدد التحايا كما نشكر طيب متابعتكم حتى هذه اللحظة لهذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، وموفور الشكر للزميلة سعدية الشيبي على تقديمها لهذه المحطة التي وقفنا عندها قبل قليل. وهذه عودة لما تبقى من هذه الحلقة.
مستمعينا الأعزاء، ولا ينسى الشاعر خليل حاوي أن يذكرنا بأحلامه الماضية ولعلها الشبابية حين كان طالبا في الجامعة، وكيف كان الحلم ناصعا بغد عربي مشرق ووحدة ونهضة فكرية وعلمية وأدبية واندحار للفكر الصهيوني المتطرف في بلادنا، وتلاش لكل التيارات المتطرفة الطائفية والسياسية في العالم العربي. وقد جد الشاعر واجتهد باحثا عن المعرفة التي سيوظفها في خدمة هذا الحلم، وعن النور الذي سينير به حلكات الطريق، مضحيا بمصلحته الشخصية لحساب مصلحة المجموع، فيقول: طالما جعت افترست الجمر، أتلفت الليالي، أتقي ما أشتهيه وأهاب، وأطيل الجوع حتى ينطوي الجوع على موت الرغاب.
أحبتنا الأفاضل، ثم جاءت ساعة الحقيقة وانجلى الواقع على قبض الريح وحصاد الهشيم، فلا الوطن تحرر ولا العدو انحدر ولا المجتمع تقدم، وانتهى الشاعر نازفا بالدماء كأنه أحد أبطال التراجيديا الإغريقية بعد أن بدأ مشواره كأحد أبطال السير الشعبية، وكأنه أبو زيد الهلالي، وهو في الأخير رفض لا يصنع شيئا ولا يغير واقعا غير حفظ الكرامة الإنسانية وصيانتها عن الابتذال لقاء أي عرض من أعراض السياسة أو الرفاه، وإذا كان الأمر كذلك فلا جرم أن تدمر الذات إنقاذا لها من مزيد من المعاناة الصامتة.
في جبال من كوابيس التخلي والسهاد، حيث حطت بومة خرساء تشتر السواد، الصدى والظل والدمع جماد، يتجلى فارس غض منيع، فارس يمسح غصات الحزانة والجياع، ويعري الفعل من اسم وظرف وقناع، وتود البومة الخرساء لو مات الجميع، لو توارى الفارس الغض المنيع.
أيها الإخوة والأخوات، تقبلوا منا كل الشكر والامتنان على كرم المتابعة، راجين أن تكونوا بانتظارنا في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى بين رحاب أدب المقاومة.
فحتى ذلك الحين أستودعكم الله جميعا، والسلام عليكم.
في أمان الله.
السلام صارمي يدي على المعتدي ونعم تجال حذاري قبيل فوت لوال يا قلبي هلم داعي الحق يدعونا وهات كأس الود من قربي وفي رحاب الله يمسينا ومن زلال الكوثر يسقينا ومن بروق العشق يروينا ومن فيوض الجود يهدينا ومن فيوض الجود يهدينا الحب بأنسك الفياض نرى سنة دربي نرى سنة دربي فابلنا الشوق والوجد ألحانا ومن جمال العرش أنساما ومن نشيد الخلد أنغاما فقد وهبت القلب أسرارا فسال شوق روحي أنهارا كما الليالي فتنت أقمارا فها وإني مللت أسفارا فيك آمالي يا حبيب نفسي أنت معبودي يا نور يا أنسي يا نور يا أنسي
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا الحبيب المصطفى وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم. ورد عن المعلى أبي شهاب قال قال الحسين سلام الله عليه لرسول الله صلى الله عليه وآله يا أبتاه ما لمن زارك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا بني من زارني حيا أو ميتا أو زار أباك أو زار أخاك أو زارك كان حقا علي أن أزوره يوم القيامة وأخلصه من ذنوبه. أيها الكرام كما وعدناكم نستعرض من خلال هذه الحلقة من برنامج سفينة النجاة الأبعاد العقائدية والفقهية والاجتماعية والنفسية لزيارة قبر السبط الشهيد الإمام الحسين عليه السلام. إذن ابقوا معنا. أيها الكرام عندما نراجع مصادر الحديث الشريف فيما يخص البعد الفقهي والروائي للزيارة نلاحظ بوضوح أن الأحاديث الشريفة الواردة في فضل زيارة الحرم الحسيني المبارك أكثر عددا وأشد تأكيدا مقارنة بالأحاديث الشريفة الواردة بشأن فضيلة زيارة سائر مشاهد أهل بيت النبوة الأخرى، ولعل استفاضة الأحاديث جعلت الفقهاء يفتون بأرجحية زيارة الإمام الحسين عليه السلام. أما البعد الثاني الذي تعطينا إياه زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وهذا ما يتضح بصورة جلية من خلال بعض فقرات الزيارة، فمثلا عندما نقول إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، نعني بذلك سنسالم ونسلم لمن سالم الإمام الحسين عليه السلام وسلم له، وسنقف ضد من يقف ضد الإمام الحسين ويعلن الحرب عليه. وهذا بعد عقائدي تعطينا إياه بعض فقرات الزيارة المباركة. فينبغي للزائر الذي يزور الإمام الحسين عليه السلام، سواء كانت الزيارة من قريب أدنى أو من بعيد أقصى، أن يلتفت لما يقول في زيارته له ويتدبر جيدا. كذلك يوجد موقف عقائدي آخر نستفيده من بعض فقرات الزيارات، وهو قولنا قلبي لقلبكم سلم، وهذا يعني التسليم للمزور، ومعنى ذلك أن قلبي مسلم بما يأمر به الإمام الحسين وبما يقوله، فيكون لازم هذا التسليم الاتباع، وأمري لأمركم متبع، ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم، فمعكم معكم لا مع عدوكم. فالتابعية المطلقة والانقياد التام من أهم المواقف العقائدية التي نستقيها من خلال زيارة أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. والأمر الآخر الذي يصب في الحقيقة في البعد العقائدي هو الشهادة من الزائر للإمام الحسين بالطهارة من كل دنس وعيب ونقص، وذلك بقوله أشهد أنك طهر طاهر مطهر، من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت بها، وطهر حرمك. كذلك قوله لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. هذه الفقرات وأمثالها تدلل على عصمة الإمام الحسين عليه السلام. أما بالنسبة للبعد النفسي والعاطفي، ولعل هذا البعد ناتج عن البعدين أو المستويين السابقين الفقهي والعقائدي، فبعد أن يتحقق البعدان السابقان ينتج هذا البعد النفسي والعاطفي كنتيجة طبيعية لهما. معنى هذا البعد هو الشعور بالمحبة والارتباط الوثيق بيننا وبين الإمام الحسين عليه السلام. وفي الحقيقة هذا الشعور الناتج إنما هو من معطيات الزيارة المتكررة، وهو أمر فطري، إذ أن الإنسان عندما يقوم بزيارة أخيه المؤمن ويكرر هذه الزيارة، من الطبيعي أن يتولد بينهما الارتباط الشديد والمحبة. إذن عندما ترد روايات كثيرة تؤكد وتحث على كثرة زيارة الإمام الحسين عليه السلام، فإنها تهدف إلى إيجاد هذه الحالة من الارتباط الوثيق والمحبة الشديدة للإمام الحسين عليه السلام، بحيث تعتبر هذه الزيارة بمثابة المشاركة للإمام الحسين فيما حصل في واقعة الطف الأليمة من قتل وتشريد وحصار وغير ذلك، فحينئذ يحصل الزائر على الثواب الذي حصلت عليه تلك الصفوة الطاهرة التي انتخبها الله سبحانه وتعالى لنصرة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. فهذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يحدث عطية العوفي عندما زار قبر الإمام الحسين عليه السلام في أربعينيته وقبور أهل بيته وأصحابه، قال والذي بعث محمدا بالحق نبيا لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه،
قال له عطية: فقلت له يا جابر: فكيف ولم تهبط واديا ولم تعلو جبلا ولم تضرب بسيف، والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأبدانهم، وأوتمت أولادهم وأرملت أزواجهم؟ فقال لي: يا عطية، سمعت حبيبي رسول الله يقول: من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم. والذي بعث محمدا بالحق نبيا، إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه، كما أن هذا الارتباط والمحبة وهذا التسليم المطلق بقسميه اللذين أشرنا إليهما في الحقيقة مشاركة في الأجر والثواب الذي حصل عليه أصحاب الحسين عليه السلام الذين بذلوا مهجهم دونه. ونختم أعزائنا المستمعين الحلقة بالبعد الاجتماعي لزيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، حيث إن توجه واجتماع هذه الملايين من الناس في مكان واحد يعطي تعزيزا لأواصر المحبة فيما بينهم، وترسيخا لمفهوم إكرام الضيف والبذل والعطاء، وكذلك الشعور بالهم المشترك والشعور بوحدة الهدف. وفي الحقيقة كل هذه المفاهيم التي تنتج من خلال الزيارة ولها المردود الإيجابي على أبناء المجتمعات الإسلامية سواء من داخل العراق أو من خارجه، أراد الإمام الحسين عليه السلام من خلال نهضته المباركة ترسيخها في الواقع الاجتماعي. وقوله: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، هو قول شامل يشمل تفعيل هذه المفاهيم المذكورة وغيرها في واقع المجتمعات الإسلامية. فعلى الزائر أن يستشعر هذه الأمور أثناء زيارته للسبط الشهيد. أيها الأفاضل، هناك أبعاد أخرى لزيارة مرقد سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام لا يسع وقت الحلقة لذكرها، نأمل أن نتطرق إليها في حلقة مقبلة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين أيها الأكارم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من بنع القصور
بنع القصور ومسلمة 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 ومسلمة
شصبرني
يا بول
وشوفك شاجري وانا حزين قلبي شي صبرة وما صبر حزنا يا عميري علي خال أسمع عنا قهار ضامني
يا بول يما
بجاب حضني
يا بول يما
وفاد حجري
حريت بابري
شي صبرني
يا بول يما
على صوت ذيك حفيره